نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما هو الباعث للحديث عن الهجرة النبوية؟ لأننا نعيش في مطلع عام هجري جديد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله عام خير وبركة وطاعة، وأن يوفقنا أجمعين لسلوك الصراط المستقيم ومنهج نبيه القويم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. العام الهجري الجديد يذكرنا بشيء مهم جدا، وهو أننا أمة موحدة ذات رسالة خالدة. لنا اعتقادنا، ولنا عبادتنا، ولنا منهجنا، ولنا طريقنا الذي يميزنا عن غيرنا من الأمم. فلسنا أمة تنماع شخصيتها في عادات بقية الأمم، ولكننا أمة إسلامية مؤمنة مستقلة لها تاريخها ولها كيانها. وقد رفع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 16 أو 17 للهجرة صك أو حجة فيه حق شخص على آخر، يحل ذلك الحق في شعبان. فنظر عمر إلى هذا الأجل فقال: أي شعبان هو؟ أشعبان في العام الماضي أم لعامنا هذا أم لعام نستقبله؟ وهذا التساؤل جعله يستشير صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وضع تاريخ إسلامي مستقل عن تاريخ بقية الأمم من الفرس والروم وغيرهما. فقال بعض الصحابة: نجعل تاريخ الفرس تاريخا لنا. وقد كان أهل فارس يؤرخون بملوكهم ملكا بعد ملك، فلم يرتضي عمر هذا الاقتراح. وقال آخر: بل نجعل تاريخ الروم تاريخا لنا، لا سيما ذلك الملك الذي استطاع أن يخضع فارس وأن يذلها، وهو الإسكندر
ابن فيلود المقدوني، واستطاع أن يخدعهم حين كان يفتح بلدا بعد بلد، كان يعين عليها قائدا ويمده بالسلاح، ثم بعد ذلك سفك بعضهم دم بعض وسلم هو، فلم يرتض عمر هذا، فقال بعضهم نؤرخ بمولد رسول الله، وقال آخر نؤرخ ببعثة رسول الله، إلى أن قال قائلهم نؤرخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع هذا الاقتراح موقعه في قلب عمر، وجعل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التاريخ الإسلامي لأداء الحقوق وأداء الأمانات إلى أهلها وحلول الديون، وهذا يدل على أن الأمانة لها شأن عظيم، حتى يجمع لها أمير المؤمنين هذا الحشد من الصحابة الديون والحقوق، حقوق العباد على بعضهم، لها منزلة كبرى في قلب المؤمن. ثم إن الإمام مالكا رحمه الله قال يجعل أول بدء التاريخ الهجري شهر ربيع، لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الصحابة مشوا على نظام العرب من جعل الشهر المحرم هو بداية السنة حتى لا يختل هذا النظام. الهجرة أيها الأحبة تعريفها في اللغة هي الانتقال من بلد إلى بلد، والخروج من بلد إلى بلد، وفي الشرع هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان والإسلام، والخروج من بلد لا يستطيع الإنسان أن يعبد فيه ربه إلى بلد أو مكان آخر يتمكن فيه من عبادة ربه ويأمن فيه على دينه وعرضه وماله. هذا ما يتعلق بتعريف الهجرة لغة وشرعا. وهناك أمر ثالث وهو أقسام الهجرة. الهجرة قسمان: القسم الأول الانتقال من بلد إلى بلد، وهي الهجرة المحسوسة الملموسة. أما المعنى الثاني للهجرة فهو الهجرة إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله ورسوله. قال ابن القيم في الرسالة التبوكية: والهجرة إلى الله ورسوله هي أصل الهجرة، ولأنه ينبع عنها الهجرة بمعنى الانتقال من بلد إلى بلد، وإلا ما الذي أخرج هذا من بلد تربى فيه منذ نعومة أظفاره ونشأ فيه إلى بلد مجهول لا يعرف أهلها ولا يعرفونه، إلا أن يكون هناك دافع إيماني من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المحبة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فيما رواه البخاري في صحيحه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عندما يهجر الإنسان المعاصي والمنكرات المسموعة والمرئية، وعندما يفر من الله إليه لا منجى منك إلا إليه، وعندما يترك العقائد الفاسدة ويترك العادات السيئة ويتمسك بالكتاب والسنة، فطوبى لشخص هذه صفاته، فإنه مهاجر من المهاجرين كما ذكر رسول رب العالمين، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والهجرة واجبة بالصفة التي ذكرتها من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، ومن بلاد لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله فيها إلى بلاد يتمكن فيها من عبادة الله عز في علاه. فالأمر عند المسلم لا يتعلق بزمان ومكان ولا أرض ولا بيت ولا دار ولا أسرة، ولكن الأمر عند المسلم أعظم من ذلك كله، يوم أن يضيق على المسلم فإن الله عز وجل جعل له الأرض واسعة يعبده وحده لا شريك له فيها كيف شاء متى شاء، لا يحول بينه وبين عبادة ربه أرض ولا وقت ولا شخص. وقد توعد الله عز وجل قوما لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم بمكة يوم أن دعاهم إلى الهجرة، وشق عليهم أن يتركوا ويهاجروا من أرض تربوا عليها، فقال الله عز وجل في شأنهم متوعدا إياهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أرض الله واسعة، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإذا اجتهد الإنسان في دينه ولم يتمكن من عبادة ربه، لم يتمكن من أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، ولم يتمكن من أن يصلي ويصوم، فأرض الله عز وجل واسعة. والأمر كما قلت لكم عند المسلم والمؤمن أعظم من أن يربط صلته بربه بدار أو ببيت أو بزوجة أو بشخص، مهما كانت محبة ذلك الشخص أو محبة ذلك المكان في قلبه. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ونهر النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك لما هاجر الصحابة بأمر رسول الله الهجرتين إلى الحبشة، من أين هاجروا؟ هاجروا من أحب البقاع إلى الله إلى الحبشة، إلى بلد لا يدين أهلها بالإسلام ولكنهم نصارى. وعلى الرغم من ذلك لما لم يتمكنوا من توحيد ربهم وعبادة ربهم في مكة أشرف بقعة، أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، وعلل ذلك بقوله: فإن بها ملكا لا يظلم أحد بجواره. وفعلا فبينما هم لم يستطيعوا أن يقرأوا القرآن عند بيت الله الحرام في ذلك الزمان، ولم يتمكنوا من أن يصلوا وأوذوا وعذبوا واضطهدوا ومكر بهم من قبل المشركين والكافرين، إذا بهم في ديار النصرانية يتمكن الواحد منهم أن يقرأ القرآن وأن يصلي وأن يعبد الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرغم من أنه تربى في ربوع مكة واستنشق هواءها وسار على ترابها ورضى بها وقربته فيها وقلبه متعلق بها، لكن قلب المؤمن لا يتعلق إلا بالله رب العالمين. فإذا تعارض شيء من أنواع هذه المحبة مع محبة الله فإن المؤمن يطرح محبة كل شيء وكل شخص لمحبة الله عز في علاه، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن أسير بكم في رحلة الهجرة المباركة من مكة المشرفة إلى المدينة النبوية المطهرة، لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم، كما في حديث ربيع بن عباد الديلي، والحديث في صحيح البخاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي المجاز، وهو سوق قريب من عرفة يجتمع فيه العرب فيبيعون ويبتاعون. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدور في هذا السوق ويدعو الناس إلى الله ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فليس عيبا أن يطوف المسلم من أراد الله والدار الآخرة أن يطوف في هذه الأماكن ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتي هي أحسن. وليس عيبا أن يدعو الإنسان إخوانه المسلمين في كل وقت وفي كل حين، ليس هذا مطوعة ولا دروشة، ولكنه هجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويسير وراءه أحول ذو غديرتين، عمه أبو جهل يقول للناس: أنا أعلم منكم بهذا، إنه صابئ كذاب لا تصدقوه. لكن هذه الكلمات لم تفت في عضل رسول الله ولم تضعف قوته، لأن قلبه تعلق بالله ما تعلق بحب إطراء الناس وثنائهم، حتى إذا أثنوا وأقبلوا أقبل، وإذا أعرضوا وأدبروا أدبر، ولكن المقياس ثابت عند الأنبياء والرسل على رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو صدق تعاملك مع الله عز في علاه. فإذا صدق الإنسان في تعامله مع الله وكان مترسما خطى رسول الله ما ضره من رضي ممن سخط، لكن بهذين الشرطين: صدق وإخلاص مع الله، وترسم لخطى رسول الله في الأمر والنهي والقيام والقعود والأكل والشرب والصلاة والجهاد والأمر والنهي والنصيحة والدعوة، صدق وإخلاص مع الله وترسم لخطى رسول الله. بعد هذا لا يضرك من ضل، ولا يضرك من أحب أو كره أو سخط. لكن متى ينزعج الإنسان؟ عندما لا يكون هذا الناصح أو هذا الآمر أو هذا الناهي لا يكون مخلصا، أو يكون مخلصا لكن لا يكون مترسما خطى رسول الله، فعندئذ يتحمل ما يترتب على أمره أو نهيه أو نصحه أو تربيته أو تعليمه الخاطئ، هو يتحمل نتيجة ما يلقى عليه من التبعات والمسؤوليات. وقدر الله عز وجل أن يلتقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام منا بستة من المدينة النبوية في موسم الحج، وهم ستة نفر من الخزرج، ستة نفر من الخزرج. فعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة التوحيد والإسلام التي انبعث بها إلى الأنام على هؤلاء الستة النفر، فقال: من القوم؟ فقالوا: من المدينة من الخزرج. فقال أو من موالي يهود؟ قالوا بلى. قال فهل تسمعون وحدثكم؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدأ يحدثهم عن توحيد الله وعن طاعة الله وعن اليوم الآخر والجنة والنار. فنادى بعضهم على بعض وكانوا عقلاء فقالوا يا معشر الخزرج ويحكم والله هذا هو الرجل الذي كانت يهود تتوعدكم به. فقد كانت اليهود فيما يقرؤون ولم يحرف قبل مبعث رسول الله إذا اشتد البأس والقتل والوطيس بينهم وبين الأوس والخزرج توعدوهم على سبيل الترفع، توعدوهم بنبي هو آخر الأنبياء والرسل يبعث، قالوا نكون معه ونبايعه فنقتلكم قتل عاد وإيران. هكذا علموا، يعني هم مثقفون لكن الأمر لا يرجع إلى ثقافة ولا إلى علم، الأمر يرجع إلى ذلك وإلى عمل. أما أن يتعلم الإنسان كاليهود علما كثيرا ولا يعمل فما ينفعه ذلك العلم. هم يعلمون ويتفلسفون ويتشدقون ويمنون على الأوس والخزرج، وهؤلاء الستة ما عندهم إلا هذه الكلمات، كلمات التوحيد والإيمان التي سمعوها آنفا. ليس عندهم علم كثير كعلم اليهود ولكن عندهم استجابة وسرعة استجابة. قالوا هذا الذي كانت تتوعدكم به يهود ويحكم لا يسبقنكم إليه. علمت فاعمل، يبارك الله عز وجل لك في هذا العلم القليل. فما أن سمعوا كلمات التوحيد والنور والإيمان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى بايعوه وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فترة يسيرة لكن سرعة الاستجابة تبارك للإنسان في علمه وعمله وحياته، على خلاف اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عام قادم، ثم رجعوا إلى المدينة وجاءوا من عام قادم باثني عشر رجلا، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند العقبة بيعة النساء، وسميت بيعة النساء لأنه لا حرب فيها ولا بيعة على القتال والجهاد فيها. ورد في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله يوم العقبة، والعقبة في اللغة هي الجبل الذي يعترض الطريق، سميت جمرة العقبة لأنها كانت ملتصقة بالجبل، ولذلك لا يجزئ لأحد أن يرمي من وراء العقبة من جهة الشمال إلا أن تقع الحصاة في المرمى في الحوض، بل الرمي من الشرق أو الغرب أو الجنوب مع وقوع الحصاة في المرمى في الحوض. على أي شيء بايعوه؟ ما بايعوه على مال ولا بايعوه على أمر من أمور الدنيا، وإنما بايعوه على توحيد الله والإيمان بالله، لأن توحيد الله تبارك وتعالى هو الأصل والقاعدة التي ينطلق منها كل خير وكل إصلاح وكل صلاح. قال عبادة بايعنا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئا، على أن لا نشرك بالله شيئا. وفورا شوف الخطوة الثانية، ما هو يظل الإنسان يقول أنا عقيدتي طيبة ثم يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بل على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي في معروف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن انتقص من ذلك شيئا فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذه هي البيعة. وأنت ترى في كلماتها وعباراتها التوحيد والإيمان والتعلق بالله وحده لا شريك له، هذا هو أصل البيعة والمبايعة. ثم رجعوا فأرسل معهم سفيرا ومعلما وهاديا ومرشدا وأستاذا وشيخا وعالما، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه. فرجع مصعب بن عمير وقد كان الاختيار في محله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المعلم، فقد كان خير داعية وخير سفير لأهل المدينة. علمهم القرآن وأمهم في الصلاة، لأن الخلافات والمطاحنات والفرقة التي كانت بين الأوس والخزرج بحيث لم يعد بعضهم يثق في بعض، ناهيك عن أن يقدمه في صلاة أو في خير أو في قيادة، طحنتهم الحرب طحنا. ولذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العقبة: يا رسول الله، إن بين الأوس والخزرج من الحرب والخلاف ما الله عز وجل به عليه، فإن يجمعهم الله عز وجل عليك فلا أحد أعز منك عندهم. وهذا درس بليغ في أن الأمة لا تجتمع أبدا إلا على توحيدين: توحيد الله عز في علاه في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وتوحيد رسول الله في الاتباع، ما في تابع يحل ويحرم ويتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان كائنا من كان في أي زمان أو مكان. فإذا جئت بالتوحيد الأول ثم جعلت مع رسول الله مشرعا وقائدا متبع كرسول الله، ما سلمت لك شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا وحدت رسول الله في الاتباع فلم تتبع إلا رسول الله، ولكنك صرفت شيئا من العبادة لغير الله، فلا ينفعك هذا الاتباع أبدا. ثم رجعوا مع مصعب بن عمير وأثمرت دعوته دعوة الخير في ربوع المدينة، حتى إنه ما ترك بيتا إلا وأهله يتحدثون بالإسلام وبخير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ما رجع إلى المدينة وقال: فرصة، هناك الابتلاء، هنا الأمن، أنام ملء عيني حيث الطمأنينة. ولكنه اجتهد في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى الإيمان بالله، الدعوة إلى إخلاص العبودية والعمل لله، حتى ما بقي بيت في المدينة، هكذا يقول أهل السير والمغازي، إلا صار أهله يتحدثون عن الإسلام وعن محمد رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءوا في عام قادم وهم 73 نفرا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المرة هذه، المرة الأولى، كانت البيعة بيعة النساء على توحيد الله، على الالتزام بالإسلام وبشعائر الإسلام ومعالم الدين. المرة هذه كانت بيعة على الدم والجهاد في سبيل الله. فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع العباس ابن عبد المطلب وهو على دين قومه، وإنما أراد أن يتوثق لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه في أمن بين ظهراني الأوس والخزرج، فقال: يا معشر الأوس والخزرج، تعلمون أن محمدا في أمن وفي حماية وهو بين ظهرانينا، نمنعه ممن يعاديه، فإن كنتم تعلمون في أنفسكم قدرة على أنكم ستحمونه وتحفظونه فخذوه، وإلا فدعوه. فقال الأوس والخزرج: دع رسول الله يتحدث عن نفسه وليطلب ما شاء لنفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بايعوني. خلاص، البيعة على التوحيد والإيمان انقضت. بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وذراريكم. فقاموا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بواحد منهم يقول: يا رسول الله، إن بيننا وبين اليهود حبال ونحن قاطعوها ولا كرامة، فهل ترى إذا نحن قطعناها وأظهرك الله عز وجل على عدوك تتركنا وترجع إلى مكة؟ فابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: بل الدم الدم، الهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني. كيف لا يمكن يحمونه ويحفظونه ويدافعون عنه ثم يتركهم رسول الله وهو سيد الأمناء وسيد الصادقين والموفون لعهدهم؟ لا يمكن هذا. وبايعوا واشتدوا في البيعة حتى قال بعضهم: يا رسول الله، لو شئت أن نميل على أهل منن في الغد بأسيافنا لفعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم نؤمر. الإسلام ما هو رد فعل يا أخواننا. واحد ضربك فأنت تضربه ضربا مضاعفا، لا. الإسلام دين منظم، دين يحافظ على دمائنا وأعراضنا وأموالنا وحقوقنا على بعضنا. ما في واحد كعادات الجاهلية قتل ابنا لك تروح تقتل القبيلة كلها ويترصد لك في بقية عمرك، لا 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 لا، ما عندنا هذا. عندنا شرع منظم ينظم الحقوق، ينظم العقوبات، ينظم الحدود، كل شيء بمقدار وكل شيء محكم. ليش؟ لأنه من حكيم خبير عليم سميع بصير. الإسلام ما هو ردة فعل. نحن نبغض أقواما، فمعنى هذا لا بد أن نبغض جميع ذراريهم وجميع قراباتهم ونسلهم إلى النسل العاشر. لا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإسلام دين العدل ودين الإنصاف، هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله، ودين الوحي. فالأمر ليس اجتهادا، أنا غضبت من فلان فلا بد من أن أغضب من جميع قرابته كما تعود الناس على هذا. بنو العمومة يتغاضبون ويتقاطعون، القطيعة تصل إلى النساء والرجال والذكور والإناث وإلى حبل الحبلة. لماذا؟ لأن الجد الخامس أو السادس قد اختصم مع الجد الرابع فتوارثوا هذا الحقد الدفين. هذا ما عندنا في الإسلام، هذا ضرب من ضروب الجاهلية. عندنا وحي، عندنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، عندنا أيها الأحبة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عندنا لا تزر وازرة وزر أخرى، عندنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، صحابة أجلاء من خيار الخلق بعد الأنبياء كان آباؤهم من صناديد الكفر والشرك. فقد روى الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثني عفان بن مسلم قال حدثني حماد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا عبيدة قتل أباه يوم بدر، لأن أباه كافر وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وروى الطبراني وقال الحافظ ابن حجر بإسناد جيد أن أبا عبيدة لما لقي أباه يوم بدر كان يتحاشاه، وكان أبوه يتوجه إليه، فلما أكثر عليه رفع أبو عبيدة السيف وقطع عنقه. وقال والد أبي بكر: كنت أراك، أو قال ابن لأبي بكر: يا أبتاه كنت أراك فأتحاشاك يوم بدر، قال: والله لو رأيتك ما تحاشيت. لأنه إيمان ما يحتمل المبايعة ولكنه إيمان ثابت إذا رسخ في القلوب تحولت الجوارح كلها طاعة لله عز في علاه. وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه البيعة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتد أذى المشركين بالمؤمنين وبه صلى الله عليه وآله وسلم تحول مسار الزمن مع شدة البلاء وقوة الإيذاء، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبدأت خطوات بتقدير إلهي رباني يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينتقل من حياة الضعف إلى حياة القوة، ومن مجتمع لا يتمكن فيه من عبادة ربه إلى مجتمع يتنفس فيه الإسلام، ولا أقول يتمكن من عبادة ربه فحسب. وقد ورد خبر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب اليهود والنصارى قبل هجرة النبي إلى المدينة. ففي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهي قصة صحيحة مروية من طرق، وقد تنقل في الوصول إلى الهداية وإلى الحق، تنقل وتتلمذ على أيدي نفر من القساوسة والرهبان، رهبان النصارى، وأوصاه آخر أولئك النصارى قبل موته بوصية، فقال له بعد أن قال له سلمان: إلى من توصي بي؟ يعني إلى أي رجل نصراني توصي بي أن ألازمه فأعبد الله معه؟ فقال: لم يبق أحد على ما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا زمان أظلك يبعث الله فيه نبيا هو آخر الأنبياء والمرسلين. هذا النبي من صفاته أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، هكذا قال النصراني فيما لم يحرف ولم يبدل من الكتاب الذي بين يديه. وروى الإمام أحمد، والأثر صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعب بن ماتع الحميري الذي كان يعرف بكعب الأحبار، قال له: ما تجدون صفة رسول الله عندكم في التوراة؟ فقال: نجد صفة رسول الله في التوراة هو محمد عبد الله ورسوله، يولد بمكة ويهاجر إلى طيبة. وهذا علم من أعلام النبوة يدل على أن هذا الحدث قد سطر في المكتوب بين أيدي اليهود والنصارى مما لم يحرف، وهذا يدل على علم الله عز وجل وأنه سميع بصير حكيم. لما اشتد الأذى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة خاف رسول الله عليهم أن يفتنوا في دينهم، فأذن لهم بالهجرة إلى المدينة، فشدوا رواحلهم وتوجهوا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وقد وقعت لهم أمور وحوادث وحكايات تتفطر لها القلوب وتدمع لها العيون، ومن ذلك أن أبا سلمة جهز رحله وأمر زوجه وابنه أن يتجهزوا للهجرة ائتمارا بأمر رسول الله إلى المدينة، فأدركتهم قريش وقالوا: تفجعنا في نفسك، لا نأذن لك أن تفجعنا في زوجك، اترك المرأة ها هنا واترك ابنها ها هنا. فتنازعوا الغلام حتى خلعوا يده، وفي النهاية ترك زوجته وطفله وهاجر إلى الله إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت زوجته لا يرقأ لها دمع، تبكي الليل والنهار سنة كاملة على فراق زوجها وابنها، حتى أذنوا لها بأن تلحق بزوجها ودفعوا إليها ابنها. وهذا صهيب الرومي يريد أن يغادر، فجمع ماله بمكة وتوجه، فأمسكت به قريش وقالت له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بمالك؟ ما في ولا قرش واحد ولا درهم واحد، أخرج بثوبك. فترك لهم ماله كله، لأن الأمر ما هو أمر قرش ولا قرشين ولا ريال ولا ريالين كما يفعل بعض الناس، يمكن أن يكذب ويمكن أن يدلس ويمكن أن يغش ويمكن أن يخون من أجل متر أرض ومن أجل قرض ومن أجل دين، يمكن أن يفعل الأفاعيل. لا إله إلا الله، إيش النفوس هذه؟ إيش هذه النفوس؟ أما تلك النفوس فكانت نفوس تعلقت بالله ربها وخالقها. هذا المال خذوه. فلما بلغ خبره رسول الله قال: ربح البيع أبا يحيى. هذا هو الربح. أنت لماذا خرجت؟ هل تريد دنيا؟ تريد الله؟ تريد الائتمار بأمر رسول الله، الفرار بدينك بعقيدتك بتوحيدك بإيمانك، تركت لهم الدنيا، لكن هذا هو الربح. إيش هذا ربح؟ هذا بعض الناس يضع الشيء الجيد فوق والشيء الرديء من تحت، يقول ما راح أربح إذا ما أفعل هذه الفعلة، لن أربح، علما بأن رسول الله إيش قال الربح؟ ربح البيع وأبا يحيى. إيش البيع؟ ترك ماله كله، فهل هذا ربح؟ نعم ربح، لأن الإنسان إذا قوى علاقته وحسن صلته بربه فهذا هو الربح. فاته ما فاته من الدنيا، فوالله لن يخسر شيئا، لأن الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها الله عز وجل إلا لمن أحب، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. وقد أطلع الله عز وجل نبيه على المكان الذي سيهاجر إليه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أريت أرض الهجرة، هي أرض ذات نخل بين حرتين. أريت، يعني أراه الله عز وجل أرض الهجرة، هي أرض ذات نخل بين حرتين. ورؤيا الأنبياء حق، وهذه من البشارات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واشتد أذى المشركين برسول الله، وغاض المشركين بمكة أن يروا هذه الجموع الغفيرة تتوجه لتكون دولة إسلامية، خافوا من هذا أشد خوف. وهذا سلاح أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم في كل زمان ومكان، كلما يشتد أمر المسلمين في أي بقعة من بقاع الدنيا يبدأون أسلحة التشويه والتشويش، أصوليون، إرهابيون، وهابيون، متنطعون، حرفيون، أثريون، سلفيون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. على الرغم من أن بعض المسلمين إلا من رحم رب العالمين يرونهم أولئك الخواجات من الأمريكيين وغيرهم، يرون أمامهم أناس يشاركونهم في التدخين، يشاركونهم في البناطيل، يشاركونهم في العادات، بل لعل بعض الناس من ضعاف الإيمان أشد من أولئك انكبابا على المعاصي من الخمور وغيرها، هو على الرغم من ذلك يحمل في البطاقة يقول لك مسلم، من أي بلد كان، الكلام عام، من أي بلد كان، يرون مثل هؤلاء. وعلى الرغم من ذلك إذا ذكر الإسلام قالوا هو العدو الأول. ليش؟ هم لا يخافون من هؤلاء المسلمين ولكنهم يخافون من الإسلام، لأنهم يعلمون ويوقنون أن الإسلام قوي وأن الإسلام قاهر وأن الإسلام منتصر، سواء نصره الموجودون في أي مكان وزمان أم خذلوه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تجد في بقعة من البقاع أو في حي من الأحياء بعض المتعلمين يقول لك: أنا مالي صلاح، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أخي
الوقت وقت فتن، ما لي وللناس، لا أعلمهم ولا أتكلم فيهم ولا أنصح ولا أمر ولا أنهى، ما لي ولهم. ويقيض الله عز وجل فيهم رجلا مغمورا لا يعرف فيقوم بتوحيد الله فيهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور، كما نسمع هذه الجنسيات الكثيرة المنتشرة من طلاب العلم في الجامعة وغيرها. يخرج الواحد منهم من قبيلة بوذية هندوسية هندوكية لا يعرفون ربا ولا يعرفون دينا ولا يعرفون فضيلة، يتقي الله عز وجل بنفسه وعلمه ويدعوهم إلى الله عز في علاه، وينشط عنده حرقة وصدق وإخلاص على دين الله وتفان في نصرة دين الله، فينفع الله عز وجل به الناس فيسلم أهل تلك القبيلة كلهم ويرجعون إلى الله. فمن نعم الله عز وجل على نبيه أنه أراه تلك الأرض التي سيخرج إليها. فاجتمعت قريش في دار الندوة، والحديث له طرق كثيرة توصله إلى الحسن إن شاء الله. اجتمعت قريش كفار قريش في دار الندوة فقالوا ما ترون هذا الرجل، ايش فعل هذا فينا، خالفنا في معتقداتنا وخالفنا في آرائنا وشتت شملنا، كنا مجتمعين. اي نعم، الاجتماع يا عباد الله، لا يجوز الاجتماع على معصية الله. اي نعم اجتماع ووحدة، ولكن لا على الكفر والشرك والنفاق، ولكن على توحيد الله عز في علاه. ليس لنا مبدأ كمبدأ أولئك البعثيين والعلمانيين والمشركين والمنافقين الذين يقولون أو لسان حالهم يقول سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، ولكن سلام على توحيد وإيمان يوحد بيننا. يا شيخ يكرهونك يبغضونك، نعم إن كنت مخلصا، إن كنت موحدا مؤمنا، إن كنت متوسما خطى رسول الله، فلا والله تنطبق السماء على الأرض ولا يتزحزح المؤمن عن هذا المبدأ. إيش تفعلون فيه طيب؟ إيش تفعلوا في الرجال هذا اللي شتت شملكم وغير دينكم؟ بعضهم قال اربطوه احبسوه اسجنوه، وبعضهم قال لا أخرجوه، بعضهم قال لو أخرجتموه معنى ذلك مكنتموه. فقام أبو جهل عدو الله فقال لا والله عندي اقتراح ترى تمام. إيش الاقتراح هذا؟ قال يخرج أو نخرج من كل قبيلة شابا جلدا ونعطيه سيفا صلتا، ثم يضرب هؤلاء الشباب محمدا فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم ولا بنو عبد المطلب أن يطالبوا بدمه. فصرخ الشيطان وقد تلبس بشخصية من الشخصيات العربية وكان متلفعا متجلبا بثوب، وقال هذا هو الرأي والاقتراح. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاجتمعوا وتآمروا وانتظروا وترقبوا وطفقوا ينظرون من خلال بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي الوحي إلى رسول الله، ما هو تلك ولا برقية ولا فك، إنه الله السميع القريب العليم القدير القاهر الجبار المتكبر المنتقم عز في علاه، يعلم من نفوسنا ما لا نعلمه نحن من نفوسنا. وإذا بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخبره ويعلمه بشأن هذه المؤامرة. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ترك في يوم عليا ينام على فراشه، ثم خرج من الباب وأخذ حفنة من الحصباء وفتح بابه صلى الله عليه وآله وسلم وقذف بتلك الحصباء فسقطت على رؤوس القوم وأعمى الله أبصارهم، بعدما تلا آيات من سورة ياسين، الآيات الأولى من صدر سورة ياسين. فأعمى الله أبصارهم وخرج من بينهم وسقطت الحصوات أو الحصيات على رؤوسهم، فلما مضى رسول الله أمسك كل واحد منهم برأسه وإذا فوق رأسه بعض الحصيات. من أين جاءت هذه؟ أعمى الله أبصارهم وخرج من بين ظهرانيهم وهم ينظرون. وهذا تكرر مع رسول الله فيما رواه الإمام أحمد وهو أثر صحيح، عندما تآموا ذات يوم عند الكعبة على رسول الله أن يقتلوه، قالوا إذا رأيناه نقوم إليه قومة رجل واحد فنقتله. فذهبت فاطمة وهي جويرية وهي تبكي إلى رسول الله وقالت يا أبتاه إن الملأ يأتمرون بك. قال أو قد قالوا؟ قالت بلى. قال فأتني بوضوء. ما دخل الوضوء في القتل؟ مؤامرة تدار، وما دخل الوضوء فيها؟ الله أكبر. استعينوا بالصبر والصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس إذا نزلت به فاجعة أو كرب راح فتح الأغاني والموسيقى، قال يا شيخ أهدئ من نفسي ومن روعي، وما يزداد إلا هبلا وجنونا وارتعادا وارتجافا وتسخطا وجزعا، بل قد ينتحر. لكن عليك أن تعرج على صيت الله، قم فقوي صلتك بالله، قم توضأ. يا بنيتي هاتي لي وضوءا، فتوضأ رسول الله واتجه إلى المسجد الحرام، واتجه إلى المسجد الحرام وأخذ شيئا من التراب وضرب به في وجوه القوم، فتسمروا في أمكنتهم، والأثر صحيح في مسند الإمام أحمد، تسمروا في أمكنتهم، فلم يستطع الواحد منهم أن يقوم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن مسعود: فما وقعت حصاة على رجل إلا رأيناه صريعا يوم بدر. هكذا يحفظ الله عز وجل نبيه ويدافع عنه، وإذا كان الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا فكيف لا يدافع عن أنبيائه ورسله، وإذا كان يدافع عن أنبيائه ورسله فكيف لا يدافع عن خير الخلق وسيد الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي أذن له فيه بالهجرة خرج في وقت الظهيرة وعند اشتداد الحرارة، خرج رسول الله إلى بيت أبي بكر الصديق وهو متقنع، يعني ألقى بثوبه على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يعرف، فذهل أبو بكر ودهش وقال يا رسول الله ما الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي في الخروج، أو قال أذن الله لي في الخروج، يعني في الهجرة. فقال أبو بكر: يا رسول الله الصحابة أو الصحابة، على لفظين وتقديرين وضبطين. الصحابة يا رسول الله؟ قال نعم. الله أكبر، يريد الصحبة وهو يعلم أنها ليست خرجة برية ولا سفرة لاستنشاق الهواء العليل إلى أسبانيا أو إلى المروج الخضراء وإلى رؤية الزهور وإلى رؤية معالم الدنيا وعجائبها السبع ولا السبعين، ولكنها خرجة فيها رعب وخوف وهول، ولكنه الائتمار بأمر الله وتعلق القلوب بالله. يا أخي لا تخشى في الله لومة لائم، هذا معصية ولا طاعة. دعنا الآن، ما في الآن عوامل نفسية، ما في عجلة، ما في حماقة، ما في كذا ولا كذا، لكن هذا الأمر الذي تقبل عليه طاعة ولا معصية؟ طاعة. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان رسول الله يقولها، وفي هذا درس بليغ وهو خارج من بيته. فتتجنبه الشياطين وتتقيه. لماذا؟ لأنه بدأ بسم الله، فابدأ إن كان طاعة وعلى سنة رسول الله بسم الله. يا رسول الله الصحابة؟ قال نعم. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قام آل أبي بكر. انظر إلى هذا البيت المسلم، مهو الرجل فقط هو الذي يعرف الصلاة، مهو الرجل فقط بس هو الذي يعرف الهجرة، مهو الرجل فقط هو الذي يعرف الأخلاق والأدب، وعياله على الشوارع وفي منتصف الليل وينظرون إلى الحرام أو يسمعون الحرام، ما هو فقط رب الأسرة فقط، آل أبي بكر كلهم كانوا مستخدمين في طاعة الله. لما قال رسول الله أذن لي في الخروج، جهزوا راحلتين، قامت عائشة، قامت أسماء، قام مولاه خادمه، حتى الخادمة، لأن بعض الناس يقول لك لا الخدامة هذه، يعني كأن الخدامة سبحان الله ما تطبق عليه الأحكام الشرعية، تخرج الخادمة من بيت بعض الناس ترمي الزبالة وهي متهتكة، ويقول لك اي هذه الخدامة بعدين دخل لك رجال في البيت، وتضطر معها الى ان ترفع سلاحا ان كان الواحد عجلا. لكن لو اتقينا الله عز وجل في حتى في هؤلاء الخدم، فانهم اذا رجعوا الى بلادهم يقولون والله ايش هذا، بيت رحمة، بيت ملائكة تعمره الملائكة في بركة، ما في حرام، ما نظرت إلى حرام، ما نظروا لا نظروا إلي ولا سمعت حراما، كله طاعة، كله تسبيح، كله سجود، كله ركوع، كله بكاء، كله عفاف. حتى إذا خرجت قال رب الأسرة غطي وجهك، لا تقولي لي عادة بلدك، عادة البلد هناك ارميها في البحور والمحيطات، أما هنا فعاد الإسلام فقط هو الإسلام الذي يحكم في رقابنا ويحكم في دمائنا ويحكم في أعراضنا ويحكم في أموالنا. لا تقول للعادة ولا العرف، ما في عادة ولا عرف يعتبر بهما إذا خالفتا كتاب الله وسنة رسول الله. لأنه من الذي خلقنا؟ هل الذي خلقنا المجتمع؟ هل الذي خلقنا هو العادة؟ هل الذي خلقنا وربانا ورزقنا هو العرف؟ بل هو الله عز في علاه. فكيف بعد ذلك سبحان الله نشيل هم المخلوق على اصطلاح العامة ولا نحمل أي شيء للخالق؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى إن أسماء بنت أبي بكر قامت فربطت الطعام، أرادت أن تربط الطعام في راحلة رسول الله، ما وجدت شيئا تربط به الطعام من حبال ولا شيء، وإذا بها تشق نطاقها إلى نصفين وتربط بالنصف، تستتر بالنصف وتربط بالنصف الآخر طعام رسول الله وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لقبت بذات النطاقين. ولما خرج أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل جميع ماله 5000 درهم أو 6000 درهم، فدخل أبو قحافة بعد مغادرته البيت والد أبي بكر وكان رجلا قد عمي، فقال لأسماء أظن أبا بكر قد فجعكم في ماله كما فجعكم في نفسه. قالت أبدا، شوف ما صرخت وإلا كانت تستطيع تقول، تقول إيه والله ما بقى لنا ولا قرش واحد مرة، لكنها أتت بحجارة في قوة البيت وغطتها بثوب وستر وأخذت بيد جدها وقالت ضع يدك يا أبا قحافة على هذا، ترك لنا خيرا، ترك لنا خيرا. فلما وضع يده على الحجارة المغطاة قال إيه نعم الحمد لله أنه ترك لكم شيئا، وما ترك ولا شيء، ترك لهم الله. وقد فعلها أبو بكر رضي الله عنه مما يدل على صدقه مع الله عز وجل. شوف اليوم صناديق التبرعات يا أخواننا، الواحد بعد ما يقدم الريال هذا مرة يهترئ، ويعني يعجز الواحد إلى أن يذهب إلى مؤسسة النقد فيصرفه، يقول فأنا أوديه حطه في صندوق التبرعات. لكن ما كان هكذا أبو بكر. في أثر صحيح يرويه الإمام أحمد أيضا يقول عمر حث رسول الله ذات يوم على الصدقة فقلت اليوم أصدق أبا بكر، فجاء بنصف ماله ووضعه بين يدي رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال يا رسول الله أبقيت لهم مثله، جئت بالنصف وأبقيت لهم النصف. وإذا بأبي بكر يأتي بجميع ماله ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله له يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. إيش أبقيت لهم؟ أبقيت لهم دين، حتى إذا مت قالوا والله أبونا كان يحملنا على الصلاة حملا، أبونا كان ما يدخل علينا حراما، لا مسموعا ولا مقروءا ولا منظورا، فوالله نحن من شدة حبنا لله ثم حبنا له نحن على هذا العهد والوعد. لكن إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا كان رب الدار يدخن بكة واحد في اليوم الولد راح يدخن 3 بكتات. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر صاحبه وما ركب الراحلتين، وإنما أجر رجلا ليعلف هاتين الراحلتين ولتكون معه ويوافيهما بعد 3 بغار حراء بجبل ثور، وهذا الرجل هو عبد الله بن أريقط. وتنازع أهل العلم في إسلامه، وقد عده الإمام الذهبي في كتاب التجريد ضمن الصحابة، وهو الوحيد الذي عده في كتاب للصحابة منهم. على كل حال توجه رسول الله وصاحبه أبو بكر حتى دخل إلى الغار وهنا روايات لم تصح في تبييض الحمام، ولكن تعشيش العنكبوت على فتحة الغار ثبت حديث بهذا، رواه الإمام أحمد وغيره، وحسن إسناده ابن كثير والحافظ ابن حجر أن العنكبوت قد عشش على فم الغار، فلما قص المشركون الأثر وهم يتتبعون رسول الله وصاحبه حتى بلغوا فتحة الغار وجدوا نسج العنكبوت، فاستبعدوا أن يكون داخل الغار أحد، وبينما هم قائمون على فتحة الغار حزن أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله وخاف عليه، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يثبته ويؤمنه ويسكن روعه، لا تحزن، إن الله معنا. وفي رواية: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ويثبت القرآن هذا الحدث، فيقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ليش ما قال لا تخف؟ قال العلماء: بل عبر بلا تحزن لأن حزن أبي بكر على رسول الله أنساه الخوف من عدوه، هكذا علل العلماء. قالوا: حزن أبي بكر على رسول الله حيث أدنيت قدماه وهو يصعد إلى هذا الغار، حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنساه خوفه من عدوه، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، هذه عاقبة المتقين. ثم بعد 3 ليال وافاهم عبد الله هذا الذي كان يعرف الطريق إلى المدينة والسبيل إليها، عبد الله بن أريقط، فوافاهم على الموعد المحدد، فركبا راحلتيهما وتوجه بهما إلى المدينة النبوية، ومر على عسفان وقديس، وهذا الذي يسمى بطريق الهجرة اليوم، فما أجدرنا ونحن نمر عليه وننعم بالأمن والأمان والإيمان ونحن سائرون عليه، ما أجدرنا أن نتذكر الجهد والمشقة والخوف والعنف الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نسير عليه آمنين مطمئنين. وزاد أماننا عندما نرى أمن الطريق، لله الحمد والمنة، وجزى الله يعني من بذل في مثل هذا خيرا، فكيف لا نتذكر رسول الله وهو في هذه الرحلة يخاف على نفسه وليس معه جيش وليس معه سلاح، لكن الله عز وجل معه. أعدت قريش 100 من الإبل جائزة لمن يظفر بمحمد وصاحبه حيا أو ميتا، وانتشر الخبر حتى بلغ قبيلة مدلج بين مكة والمدينة، وبينما هم يسمرون ومعهم سراقة بن مالك، قال رجل منهم: لقد رأيت شبحي رجلين ما أظنهما إلا محمد وصاحبه. فقال وقام سراقة وقال: لا، ليس محمدا وصاحبه، وإنما هم فلان وفلان يطلبون عيرا، ولكنه أيقن أنه محمد وأراد الجائزة له، فدخل بيته وأخذ رمحه وضرب برأس الرمح على الأرض وامتطى فرسه وذهب متوجها متبخترا. ليش؟ ليقبض زعم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وظن أن الأمر ما هو إلا رجلان في الخبر يسيران، يمكن أن يهاجما، يمكن أن يقتلا، يمكن أن يؤسرا، وتوجه. فلما دنا وإذا بفرسه يتعرقل سيره ويسقط، فأخرج الأزلام وكان يستقسمون بها، فاستقسم بها فخرج الذي يكره فوضع الأزلام في جيبه وقال: أمضي ولو خالفت الأزلام. فمضى فلما دنا من رسول الله في رواية صحيحة في البخاري يقول حتى كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله لا يلتفت وأبو بكر يكثر من الالتفات. الله أكبر. حتى تعلم أن القلب عندما يتوجه إلى الله ما يخاف من أحد أبدا. فلما دنوت ساخت، هذا لفظ البخاري، ساخت قدم بعيري أو يدا بعيري حتى بلغتا ركبتيه، وهذا يدل على أن الركبتين في يدي البعير. ولذلك من يرجح النهي قوله والله أعلم عندي أرجح ممن يقول انقلب على الراوي. ورحم الله الجميع ورضي الله عن الجميع وأثاب الله الجميع. وما كانت مثل هذه القضايا لتفرق ولا لتمزق ولا لتذهب سلامة القلوب والصدور أبدا، ولا يجوز ولا يحل هذا. فلما ساخت يدا بعيره حتى بلغتا ركبتيه أخرج الأزلام مرة ثانية واستقسم بها فخرج ما يكره. قال فقذف في نفسي أن محمدا سيظهره الله لما رأيت من الآية من الآيات. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد أنا سراق بن مالك من بني مدلج وأنت آمن فأمني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذل عنا ولا تخبر عنا أحدا. فقال له سراقة اكتب لي الأمان. شوف يعني كيف اكتب لي الأمان، معنى ذلك أنه أيقن أن محمدا سيظهر أمره وسيظهر على الناس. فقال يا محمد اكتب لي الأمان. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن فهيرة أن يكتب له، وهو مولى لأبي بكر، أن يكتب له على كتف أو على جلد شاه، فكتب له الأمان. ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما بلغ بهم الجوع والعطش مبلغه في الطريق طريق مكة والمدينة وجدوا خيمة لأم معبد، لامرأة تسمى أم معبد. فطلب أبو بكر شيئا يغذيهم ويشبعهم فرفضت المرأة. فتعجب أبو بكر لهذا البخل فبينت له أن الأمر ما هو بخل، الأمر أن الأمر أن مجاعة وقحطا أصابتهم وسنة حتى إن الشياه عجاف ما تبض بقطرة لبن. فقال رسول الله هل تأذنين لنا في حلب هذه الشاه لشاة هزيلة تعبانة كحيانة على مذهب العامة؟ فقالت إن وجدت فيها شيئا فاشرب، استحالة واستبعادا أن تبض باللبن أو أن تخرج الحليب. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أدنى تلك الشاه ومسح على ضرعها وسمى الله، وإذا بضرعها يمتلئ لبنا فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي. من الذي ملأ؟ من الذي أحيا هذا الميت؟ من الذي ساق هذا الشراب؟ هو الله عز في علاه. وتكررت مع رسول الله مع عبد أعرابي راعي غنم بالقرب من المدينة. أيضا وجد شاة صلى الله عليه وآله وسلم عنده ما تبض قطرة لبن فأمسك بها ومسح على ضرعها وسمى الله فامتلأ ضرعها وشرب، وشرب أبو بكر وشرب هذا الراعي بإذن الله تبارك وتعالى. هذه بعض المعجزات التي حصلت لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ومضى في رحلته المباركة وفي هجرته الميمونة الخيرة. وهذه السفرة العظيمة التي هاجر فيها رسول الله إلى الله. ولما دنا من المدينة النبوية خرج الناس يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا كما هو مشهور عندهم طلع البدر علينا، فإن هذا الحديث لم يصح، ولكن استقبلوه بما صح عند البخاري جاء نبي الله، وبما صح عند مسلم يا محمد يا رسول الله، وذلك بعد انتظار شديد وشوق عظيم ومحبة استقرت في أعماق هؤلاء الأنصار من الأوس والخزرج، فقد كانوا يتلهفون لرؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يخرجون إلى خارج المدينة إلى أن تشتد شمس الظهيرة، ثم إذا اشتدت شمس الظهيرة رجعوا. وفي يوم من الأيام لما أراد الله عز وجل أن يطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يظهر على مشارف المدينة إذا بيهودي على أطم من الآطام يصرخ ويقول يا بني قيلة، وهم الأوس والخزرج، يا بني قيلة هذا جدكم قد أقبل الذي تنتظرونه. فخرجوا يستقبلون رسول الله 500 من الأوس والخزرج وهم مدججون بالسلاح، يقولون كما في صحيح البخاري جاء نبي الله، أو كما في صحيح مسلم يا محمد يا رسول الله. واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وبدأ بتأسيس الدولة الإسلامية. خرج رسول الله من مكة خائفا ورجع إليها عام الفتح مع أكثر من 10,000 نفس وهم مدججون بالسلاح، نصر من الله عز وجل وفتح قريب. فتحوا قلوبهم لله ففتح الله عز وجل عليهم مكة. وقد تذكر النبي وهو على الصفا وهو على المروة هذه النعمة، فكان يقول بعدما يستقبل القبلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقف رسول الله وقريش بين يديه خائفون وجلون بعدما أخرجوه وطردوه وعذبوه وتآمروا عليه، يا ترى ماذا سيصنع بهم؟ يا ترى ماذا سيحل بهم؟ ماذا سيفعل بهم محمد هذا الذي آذوه وأخرجوه وطردوه من البلاد والأرض والربوع التي ربى عليها ودبت قدماه الشريفتان عليها؟ فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ فأجابوا وقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله عز وجل فيه في شأنه في أدبه في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الإيذاء وهذا التنكيل، هذا الخوف وهذه الهجرة أعقبتها ما قال الله عز وجل وأن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين والنصر لعباد الله المؤمنين، ولكن لا بد من الصبر والإحسان واليقين. وصدق الله رب العالمين حيث قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلعلنا ونحن في أول ومطلع هذا العام الهجري الجديد أن نحسن علاقتنا فيما بيننا وبين ربنا، وأن نتذكر هذه الوقائع وهذه الأحداث وهذه الآلام وهذه الدماء وهذه الأشلاء وهذا العذاب وهذا الخوف الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بلغنا دين الله عز وجل غضا صريا كما أوحاه الله عز وجل إليه. لعلنا ونحن نتذكر هذه القصص وهذه الحكايات وهذا الأنين، لعلنا نحن إلى سنة سيد المرسلين، فيذكرنا هذا بالالتزام ويذكرنا هذا بالتوبة، فنقول يا رباه نحن في مطلع هذا العام الهجري الجديد، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا موقنة، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، اللهم ارزقنا التوبة والإنابة، اللهم اجعلنا نودع حياة الجهل والجاهلية والتجاهل بلا رجعة. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا على التوحيد الخالص والإيمان الكامل. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح دائما أبدا والإخلاص فيهما والصواب. لعلنا ندعو الله عز وجل بهذه الدعوات المباركات الطيبات ونحن نتذكر هذه الوقائع والأحداث، فلعل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على شهواتنا وعلى نفوسنا وأن يجمعنا مع نبيه وعلى حوضه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمته وهو أرحم الراحمين. لا بأعمالنا، فإننا مقصرون ومحسرون ومذنبون، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحسنين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. سائل يسأل فيقول ما حكم وضع الحناء والكتم على اللحية وصبغ الشيب بهما؟ هي سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يغير شيبه صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمر بذلك كما أمر آل أبي قحافة، قال يعني غيروا هذا يعني البياض وجنبوه السواد، فيقضب الواحد لحيته وشعر رأسه ولكن بغير السواد، مخالفة لليهود والنصارى، مخالفة لليهود والنصارى. أما السواد فلا يحل للمسلم أن يخضب بالسواد، لأن الإمام أحمد رحمه الله روى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في أمتي أناس يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل طير لا يريحون ريح الجنة، لا يريحون ريح الجنة. والمتشبع بما لم يعطى كما ورد في صحيح مسلم كلابس ثوب يزور، وهذا أيضا ضرب من التدليس. أما الصبغ بغير السواد فهو سنة ومخالفة لليهود والنصارى. قال: وهل هناك مقاييس وضوابط شرعية؟ لأن البعض يعيب على من يستخدم هذا، لا يجوز ولا يحل لذلك البعض أن يعيب، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العيب نتيجة عادة تعود الناس عليها، وهي أنهم إما أن يصبغ بعضهم بالسواد هدانا الله وإياهم، وإما أنهم يعيبون على من يخضب ويتهمونه بإيش؟ بأنه يريد أن يتشبب ويريد أن يصغر نفسه، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحل للمسلم أن يهزأ، فإن الاستهزاء بالسنة قد يوصل إلى الكفر، والله المستعان. قال: لقد أثرت في نفوسنا مشاعر الاعتزاز بالله ورسوله ودينه، غير أن الواقع من حولنا مر، فالمسلمون اليوم مستضعفون وشملهم مشتت وأمرهم متفرق، ولسنا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فيا أخي، هل تعلم شيئا من قول الله ورسوله ما يكسبنا يقينا في مستقبل الإسلام والمسلمين؟ المستقبل للإسلام وللمسلمين ولهذا الدين، كما قال رسول رب العالمين فيما رواه ابن حبان وغيره وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى ما يدع الله عز وجل بيت شعر ولا مدر إلا أدخل الله فيه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به أهل الشرك وأهله، أو نحو مما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالنصرة والتمكين للمؤمنين والعز لهذا الدين مهما حصل في واقع المسلمين في أي زمان وفي أي مكان، فإن الغلبة للإسلام والمسلمين، وإن النصر للإسلام والمسلمين، وإن العزة لعباد الله المؤمنين إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن يجب عليهم كما قلت لكم أن يوقنوا بهذا الوعد، وأن يصبروا، وأن يحتسبوا، ولا أن ينماعوا، ولا يجوز لهم ولا يحل لهم أن ينماعوا في عادات الأمم وتقاليدها. هم أولى الناس بأن يتسنموا هذه الحضارة وأن يأخذوا بهذه الحياة. الناس كلهم تبع لكم، يقتدون بفعالكم، وهناك قصص وحكايات تروى كثيرة جدا تدل على أن الغرب يخضعون في أعماق قلوبهم للمسلمين وللإسلام، وإذا دل الواحد منهم على الإسلام فإنه يسلم ويرجع إلى الله عز وجل. ولكن هناك صور شوهاء من واقع بعض المسلمين، ما أقول من واقع المسلمين، أقول من واقع بعض المسلمين الذين لا يمثلون دينهم، فهم يسيئون للإسلام بعدم الالتزام به. وعندما ينظر أولئك الكفار إليهم يظنون أن الإسلام هو الذي يدعو إلى إيش؟ إلى نبذ هذه الحضارة، وأن الإسلام هو الذي يدعو إلى الكسل، وأن الإسلام هو الذي يدعو إلى الخمر، وأن الإسلام هو الذي يدعو إلى الإرهاب، وما يعلمون أن الإسلام دين الجهاد ودين السلام، وأن الإسلام دين الإخاء ودين الرحمة ودين الصلة. ولذلك لما وقف جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي في الهجرة الثانية، أمام النجاشي، قال النجاشي: لماذا غيرتم دينكم؟ وما الذي فارقتم به؟ ما هذا الأمر الذي فارقتم به قومكم؟ فقال جعفر يصف حياة الجاهلية وحياة الإسلام، قال: أيها الملك، كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام والأوثان ونقطع الأرحام ونشرب الخمور ونرتكب الفواحش والآثام ونقتل بناتنا، حتى بعث الله فينا نبيا. من هو هذا النبي؟ نعرف نسبه وصدقه وأمانته. شوف إيش يعرف؟ ما يعرف بالصلاة والصيام. نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى توحيد الله وإلى صلة الأرحام وإلى الصلاة والصيام، فتبعناه فعدى علينا قومنا. انظر إلى هذه الكلمات الموجزة، ما هي محضرة، ما أخذ جعفر بن أبي طالب كتابا ولا جلس يحضر فيها طول الليل، ولكنها كلمات تكلم بها الحال ولسان الحال أبلغ من المقال. فأيها الأخ الكريم، لا تيأس ولا يجوز اليأس، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. على الرغم من تشتت المسلمين وتفرقهم وتعذبهم وضعفهم، إلا أنه كما قال النبي في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، هم السلفيون، هم المتمسكون بما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هذه الطائفة يقول مجاهد بن جبر: الطائفة من واحد إلى ألف، أينما كانوا وفي أي وقت كانوا وفي أي مكان كانوا، ما داموا على الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، فهذه طائفة منصورة وفرقة ناجية، أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يميتنا على ذلك، وأن نكون صادقين مخلصين في ذلك، لا لجاه ولا لشهرة وسمعة ولا لأمر من أمر الدنيا أو عرض من أعراض الدنيا زائل. يقول: ما رأيك في تحفيد الحافظين كما ذكرت ابن كثير وابن حجر في حديث تعشيش العنكبوت على الغار، وهو يعارض الحديث حديث قول أبي بكر: لو نظر أحدهم إلى ما بين قدميه لأبصرنا، حيث إن تعشيش العنكبوت يمنع الرؤية. هذا ما فيه تعارض، لأن وجود نسج العنكبوت لا يمنع رؤية، نسج العنكبوت لا يمنع رؤية، ولكن هذا يحجب فكرا. يعني عندما يدخل الإنسان بيتا مهجورا فيرى العنكبوت أو نسج العنكبوت، لا يمكن أن يحول هذا النسج بينه وبين النظر إلى ما وراءه، ولكن أول ما يتبادر وينظر الإنسان يقول: هذا بيت مهجور له فترة. فهذا ما يتعارض مع هذا، الرؤية لا تتعارض مع نسج العنكبوت، والله أعلم. يقول: ما القول الراجح في عبد الله بن أريقط فيما يتعلق بإسلامه وعدم إسلامه؟ ما حققت في المسألة كما ينبغي، والعلم عند الله، ولذلك اقتصرت على نقل الخلاف كما هو. إذا حلف الإنسان في نفسه ألا يفعل كذا ثم فعله، فهل يأثم عليه كفارة؟ لا كفارة عليه ما دام لم يتلفظ بشيء، فإن النية لا تقدم ولا تؤخر فيما يتعلق بمثل هذا الحكم. أما إذا تلفظ فإن عليه كفارة يمين إذا نقض ذلك الأمر. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق معه سبحانه وتعالى. هو أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلم. أما بعد، فما أريد أن أكثر من الكلام وقد أكثرت منه، فإنما قل وقل خير مما كثر وفر. ونحن مقبلون على يومين عظيمين، أو على يوم عظيم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، وهو صوم يوم عاشوراء. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إنه يكفر سنة ماضية. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمنى أن يضم إليه يوما قبله، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الخير الكبير، وهو صوم يوم عاشوراء، فإن تمكن من أن يصوم يوم التاسع فيضمه إليه فبها ونعمته، وإن لم يتمكن فيصوم يوما بعده وهو اليوم الحادي عشر، وذلك مخالفة لأهل الكتاب. هذا. وهناك أمر آخر أحب أن أنبه وأنوه به، ألا وهو أنني عندما أقبلت على هذه البلدة الطيبة التي يذكرني أو تذكرني وجوه أهلها بالخير، أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحدا، أنني عندما أقبلت في وسط هذا البلد أسلج صدري رؤية هذا المكان، وهو الاستوديوهات الإسلامية أو التسجيلات والأشرطة الإسلامية. ولذلك أدعو الله عز وجل لمن ساهم في مثل هذا الأمر وأذن في مثل هذا الأمر، فإنه خير كبير ونفع عميم ودعوة طيبة وعمل صالح يبقى للمسلمين، وهو باب من أوسع أبواب الخير.
لم يعني أقول هذه الكلمة لا إشارة لا تعريضا ولا تلميحا من صاحب الاستوديو أو صاحب المكان، ولكنه والله أمر مفرح يفرج الصدور المؤمنة والقلوب الحية المخلصة عندما يرى مثل هذا المكان يفتح في مثل هذا البلد. لكن ماذا ينبغي على المسلم تجاه مثل هذا المكان؟ هذا مكان فيه خير كبير، فيه أشرطة العلماء، وفيه أشرطة الدعاة، فيه أشرطة التوحيد، وأشرطة الفقه، وأشرطة الهداية، وأشرطة النور. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس يستمعون إلى الحرام، ويستمعون إلى الغناء المحرم، فهذا هو البديل الذي يشفي صدور المؤمنين ويثلج قلوبهم. فلذلك ما على المسلم في نهاية كل شهر، هذا الاقتراح اقترحه حتى نخرج بهذه المحاضرة ولو بأقل شيء بتطبيق عملي، فهذا في نهاية كل شهر لو أن الواحد زار هذا المكان واشترى 10 أشرطة من 5 ريال ب50 ريالا، شريط عن الإيمان، شريط عن التوحيد، شريط عن الهداية لعلمائنا المعروفين، وكل الأشرطة ولله الحمد يعني والمنة في مثل هذه الأماكن التي يصرح بها مسموح ومصرح بها، فلا توسوس. فلذلك لو حمل الإنسان مثل هذه الأشرطة لا سيما فيما يتعلق بالهداية والجنة والنار، وأنت في طريقك إلى المسجد، وفي طريقك إلى ابن عمك وإلى أختك وإلى أمك، اهدي لهم شريطا واشتري كتابا بريالين أو بريال في التوحيد أو الإيمان أو الإسلام أو في أهمية الصلاة وتعظيم قدر الصلاة. كلما رأيت شبابا، كلما رأيت أناسا، كلما زرت أقرباء وأرحام وأصهار، اهدي لهم شريطا يعطهم، فالدال على الخير كفاعله. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. بعض الناس يقول أنا ما أعرف أتكلم ولست متعلم، فجزاك الله خير، لكن فيك بركة، فيك صلاح، كن يعني خيرا ومعينا على هذا الخير، كن داعية إلى الله عز وجل، وإن لم تتعلم فإن الله عز وجل يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا صلاح يبقى لك أثره في الدنيا وبعد موتك، وبعد موتك علم نشرته، وعلم أحييته، وعلم أهديته، وسنة أحييتها. فلذلك أيها الإخوة، ونحن والله يعني نغفل عن مثل هذا الأمر، فلذلك أرجو أيها الإخوة أن يتنبه لهذا الباب، وهو باب خير كبير. نهاية كل شهر مع بداية الاستلام وأنت تستلم الراتب، راعي قضية أن تقدم شيئا لدينك، وأن تقدم شيئا لربك، وأن تقدم شيئا لإسلامك في هذه الدعوة، ولعل الله عز وجل ب10 أشرطة يهدي لك 10 شباب لا إله إلا الله. الرسول يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم، شريط في أهمية الصلاة، هذا كان تارك للصلاة، وإذا به يهتدي على يديك ويكون لك أجره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أجر كبير وراب للخير عظيم. فعلينا أن ننشر وأن نكون مساهمين ومشاركين في هذا الخير. الله عز وجل قد فتحه لنا، ونحمد الله عز وجل أن هيأ لنا مثل